أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في كتاب الإجارة، ووصلنا إلى شرائط المتعاقدين. تعرفون جنابكم أنه بما أن الإجارة من العقود، فالعقود تتقوم بطرفين، موجب وقابل، يعني مؤجر ومستأجر. بلي، فذول المؤجر والمستأجر لازم تكون بهم شروط متحققة حتى تكون الإجارة صحيحة. طبعا لابد أنه تكون الإجارة تامة، تستوفي جميع الشروط، سواء كانت الشروط بالمتعاقدين أو الشروط بالعين المستأجرة أو شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة وشرائط الأجرة أيضا المستوفات، وهكذا. فكلها تتكامل يلا تصح الإجارة. قال في شرائط المتعاقدين: يشترط في المؤجر والمستأجر. المؤجر قلنا منه نعبر عنه بصاحب العين، مثلا إذا افترضنا دار، يعني احنا قلنا أما أن تكون منفعة، عفوا، أما أن تكون عملا أو تكون غير عمل. مو هسه لو كانت غير عمل، خل نفترض، يعني نمثل في ذهننا أنه راح أأجر أنا دار من زيد، فلا بد أن تكون شروط موجودة بي وبزيد حتى تتحقق صحة الإجارة. خلينا نشوف من هذه الشروط شنو المطلوب. قال: يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما، يعني هذا كل منهما معناتها شرط مشترك بين الاثنين، بين المؤجر والمستأجر، شي يكون؟ يكون بالغا عاقلا، يعني هم المؤجر وهم المستأجر يكون كلاهما بالغين عاقلين مختارين. واضح؟ ذن ثلاث شروط لازم تكون. طبعا اكو شروط مشتركة واكو شروط لا مستقلة، مثلا شروط بالمؤجر او شروط بالمستأجر. اي هسه هذا الشرط الاول، هي اربع شروط الشرائط المتعاقدين، اربع شروط. الشرط الاول كتبوا عليه ان يكون كل منهما، هاي كل منهما تكتبون عليها شرط مشترك بين المتعاقدين، بالغا طبعا لو كان احدهما صبي لا تصح الاجارة، عاقلا لو كان احدهما او كلاهما طبعا مجنونا فلا تصح الاجارة، مختارا بلي. فاذا كان احدهما او كلاهما فاقد لهذه الشروط الثلاثة، وهي البلوغ والعقل والاختيار، لا تصح الإجارة. هسه مقابل الاختيار ايش راح يكون؟ مقابل الإكراه. قال: كما يشترط، هاي كما يشترط كتبوا عليها الشرط رقم 2، فهذا شرط مشترك، كتبوا على الشرط رقم 2 كما يشترط، هاي كما يشترط كتبوا عليها الشرط رقم 2 في المؤجر. شوفوا هاي في المؤجر شرط خاص بس بالمؤجر، بالمؤجر يعني من هو المؤجر؟ صاحب البيت، مالك المنزل اللي أنا راح أأجر من عنده. كما يشترط في المؤجر صاحب العين أن يكون مالكا للمنفعة، يكون مالك المنفعة مو فضولي مثلا أو غاصب، المقصودة بالإيجار. أنا شنو قاصد من ليش قاصد أجار الدار حتى أسكن به؟ هو أيضا لابد أن يكون مالكا لتلك الدار، أو وكيلا أو مأذونا إلى آخره. أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار. وفي المستأجر، هذا الشرط رقم 3، هذا خاص بمن؟ خاص بالمستأجر. من هو هذا اللي راح يأجر يستأجر الدار ويسكن بيها؟ كتبوا عليه هذا الشرط رقم 3، شرط في المستأجر أن يكون، بل أحسنتم، أن يكون مالكا للأجرة، أن يكون مالكا للأجرة. أنا من راح أستأجر الدار وأدفع مقابلها أجرة، هاي الأجرة لابد أن أكون أنا مالك إلها، خو مو أسرق مثلا أموال وأنطب بدال سكني في الدار، فلا بد أن أكون أنا مالكا لتلك الأجرة. الشرط الرابع ويشترط، هاي كتبوا عليها الشرط رقم 4، ويشترط فيهما، هذا شرط خاص له شرط مشترك، ويشترط فيهما شرط ماذا؟ شرط مشترك، أحسنتم. ويشترط فيهما، يعني يقصد منه المؤجر والمستأجر، صاحب الدار واللي يريد يسكن بالدار، ويشترط فيهما ألا يكونا محجورين، مو محجورين، محجور عليهم لسفه أو تفليس. واضح عندكم السفيه؟ السفيه هو المفلس. مع ذلك احنا ان شاء الله بالشروط اللي تيجيهم راح نوضح حولهم، بس انا اعتقد انه شرحناهن يعني سابقا. ان لا يكون لا المؤجر ولا المستأجر سفيه. السفيه هو اللي ما يتصرف تصرفات تليق بالعقلاء، او تفليس، مفلس هذا المطلوب اللي ديونه اكثر مما يمتلك، او تفليس فلا تصح اجارة الصبي. ليش لا تصح إجارة الصبي؟ طبعا انتهت الشروط، الشروط 4، شرط الرقم الأول وشرط رقم 4 شرط مشترك للمؤجر والمستأجر، الشرط الثاني خاص بالمؤجر والشرط الثالث خاص بالمستأجر. فإذا عندنا شرطين مستقلات كل يعني مختصات كل من بواحد، وشرطين مشتركات بينهما. فإجس راح يعرض بالشروط، فلا تصح إجارة الصبي، لماذا؟ لأننا اشترطنا البلوغ. والمجنون يعني معناتها فلا تصح إجارة المجنون، لماذا؟ لأننا اشترطنا العقل. والمكره، لماذا لا تصح إجارة المكره؟ لأننا اشترطنا الاختيار. إلا أن يكون الإكراه بحق. الإكراه يكون بحق، لها موارد إن شاء الله تأتينا على التوالي، مثل باب المقاصة مثلا وغيرها، سيأتي الكلام عنها أنه حتى لو كان مكره تصح. يعني أنا أجبر على أنه يأجر لي داري مثلا، إذا أنا كنت أطلب فلوس أستو وما يقبل يسددنيها، أخذ الدار مال أسكن بالدار مالته قبالة المبلغ اللي أطلبه، يسموها باب المقاصة. وأبواب أخرى إن شاء الله تعالى يأتي التعرض لها في دروس لاحقة. إذن هاي بين قوسين اللي هو أيضا مخليه بين شارحتين، إلا أن يكون الإكراه بحق. كما لا تصح إجارة الفضولي. ليش لا تصح إجارة الفضولي؟ طبعا الفضولي الذي الغير مسبوق بالإذن ولا ملحوق بالإجازة. ليش؟ لأننا اشترطنا ماذا؟ اشترطنا أن يكون مالكا للمنفعة، لأنه أن يكون مالك للمنفعة، وهو هنا غير مالك للمنفعة بالنسبة للفضولي. ولا إجارة السفيه. إجارة السفيه أيضا لا تصح إجارته. ليش؟ لأن احنا قلنا قبل قليل أنه لا تصح إجارة السفيه. ولا إجارة السفيه أمواله مطلقا، كثيرة قليلة، بربح مو بربح. قال يا با أنا صحيح سفيه ومحجور علي لأني سفيه، لكن أجرت الدار بسعر السوق، نقول لما تصح منك، أنت محجور عليك، حالك حال الصبي والمجنون. هذا بالنسبة للسفيه. ولا إجارة، أنا مثل لكم هماتين على السفيه. مثلا هو داره يسوى، مثلا أجار داره يسوى 100,000 بالشهر، هو يروح يأجره مثلا بخمسة دنانير، فهذه تعتبر الإجارة سفهية. وهكذا، أو مثلا هذا بالنسبة للمؤجر، أما بالمستأجر شلون الصورة؟ مثلا أجار الدار تسوى مثلا 100,000، هو يروح يأجرها ب10 ملايين، هذا تصرف سفهي من عنده، يعني مرفوض من قبل العقلاء. زين، هاي بالنسبة للسفيه. ولا إجارة المفلس. احنا قلنا لأنه أن لا يكون لا سفيها ولا مفلسا، مو هو الدار مات محجوز عليها ويريد يروح يأجرها، ما يصح إلا بإذن من الغرماء مثلا اللي يطلبوا، فإذا حجرت على الدار بسبب الديون اللي عليه، فما من حق شرعا أنه يأجرها. ما من حقه شرعا انه يأجرها، الا اللهم عندنا الفضولي من حقه يعني نصحح إجارة الفضولي لو لحقها المالك بالإذن والإجازة. وهكذا بالنسبة للمفلس لو أذن الغرماء ما عندنا فيه إشكال، أما مع عدم إذن الغرماء بالنسبة للمفلس وعدم إذن المالك بالنسبة للفضولي فلا تصح تلك الإجارة. قال التي حجر عليها، طبعا خلفت قيد هنا نسلوا تلاحظوا، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها. إذن مو كل أمواله، بس أموال المحجور عليها هي اللي ممنوع أنه يأجرها ويتصرف بها، لأنه مو بالضرورة تكون كل أمواله محجور عليها. أفرض هم الغرماء حجزوا على الأرض وحجزوا على سيارته وحجزوا على البستان وحجزوا على أمواله بالمصرف، بس ما حجزوا على الدار اللي يمتلكها، فيقدر يأجر الدار. ليش؟ لأن الدار مو من ضمن الأموال المحجوزة، مو من ضمن الأموال اللي محجور عليها، ولذلك خلى هذا القيد، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها. أما الأموال الطلقة فممكن أنه يأجرها. واضح إن شاء الله هالمسألة؟ المسألة اللي بعدها مسألة 371، مسألة 371 قال: إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة. السفيه قال زين أنا ما أجر، إحنا مو قلنا الإجارة هي شنية؟ معاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره. قال غيره ما تخلوني أنا باعتبار أنه أنا سفيه، ما تخلوني أأجر الدار، تمام. طيب أنا رح أطلع أشتغل عمال مثلا، أو أشتغل أحصد زرع أو إلى آخره، أشتغل بجهدي بعملي، يصير أنا أشتغل لو ما يصير؟ نقول له لا تهم، ما يصير تشتغل، مو ممنوع عليك العمل، لا العمل مقبول، بس أنت لأنه تصرفك تصرفات سفهية فأنت تعتبر إجارة نفسك، مو بس أموالك ممنوعة وإنما إجارة نفسك أيضا غير مقبولة. قال زين إنسان نفسي ليش ممنوع علي أنه أنا أجر نفسي؟ أريد أطلع أشتغل عمالة، أطلع المصدر وأشتغل عمالة، أو أروح مثلا بمعمل وينطوني إجارة. نقول له لا وانت سفيه، احتمال أنت عملك هذا يستحق باليوم 25,000 دينار عراقي، خلنا نفترض، ها، أو خلنا نفترضها بالدولار، يعني باعتبار أكو عندنا أخوات من عمان ومن العربية السعودية. فإذا كان أنت تستحق مثلا 10 دولار باليوم عملك، تروح تأجر نفسك مثلا ب3 دولار أو بدولار واحد، فتصرفاتك بما أنه سفهية حتى لو أجرت نفسك للعمل لا يصح منك هذا، لا تصح منك تلك الإجارة. ولذلك قال في مسألة 371: إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة. بين قوسين ما لم تتعقب بإجازة الولي. نعم لو الولي مطلع على هذه الإجارة وشاف التصرف مقبول فوافق الولي، الولي اللي على السفيه، لأن تعرفون السفيه علي ولي حال الصبي والمجنون، فإذا وافق الولي احنا ما عندنا مانع، ما في إشكال، تصح الإجارة. قال وأما إذا أجر أو آجر المفلس نفسه سذاك السفيه، المفلس شلون؟ قال وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها. بالنسبة للمفلس قال أنا أموالي محجور عليها، محجور على داري، محجور على سيارتي، ما أقدر أأجرهن، زين يصير أطلع أشتغل أنا وأخذ إيجار؟ نقول لا يصير، تصرفاتك عقلائية أيها المفلس، تمام محجورة على أموالك لكن ما محجورة على أعمالك، تقدر تشتغل. فالمفلس يصح إجارة نفسه والسفيه لا تصح إجارة نفسه إلا بإجازة من الولي. المسألة اللي بعدها مسألة 372: إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة. إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة، طيب شلون لعد أجر هذا؟ شو نسميه اللي أجره هو مو مالك؟ مر علينا انه يبيعه هو مو مالك للعين، شو نسميه؟ احسنتي خادمه العين، فضولي. فضولي، اذا هذا الكلام على الفضولي، خلينا نشوف ايش راح يقول على الفضولي. قال اذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعه، كتبوا عليها بل كان فضوليا، ولم يكن وليا، ولا وكيلا، لأنه الولي، الولي يعني الولي والقيم اللي قائم على اليمن على الصبي وعلى المجنون وعلى السفيه وغيرهم. شنو يكون حكمه؟ ولم يكن وليا ولا وكيلا توقفت صحة الإجارة. تعرفون جنابكم مر علينا في عقد الفضولي فصل كامل سابقا، مر علينا في كتاب البيع، مر علينا في كتاب البيع أنه نحن لا نقول في بطلان، في بطلان بيع الفضولي، وهكذا في إجارة بيع الفضولي، وإنما شنقول نصحح بيع الفضولي ونصحح إجارة وتصرف الفضولي الذي تتبعه إجازة من المالك، يعني ما نبطلها رأسا، لا نصححها في حالة إذا كان تلحقها إجازة. بلي. فإذا نعيد المسألة، مسألة 372، إذا لم يكن المؤجر مالكا للمنفعة ولم يكن، يعني هو أجر الدار وهو لم يكن مالكا للدار، ولا هو ولي على صاحب الدار، ولا هو وكيل عن صاحب الدار، فشنو حكم هذه الإجارة اللي أجرها؟ قال لا نقول بأنها بطلت، وإنما نقول أن صحتها متوقفة على الإجازة من المالك. قال توقفت صحة الإجارة على الإجازة من المالك. وأعتقد هذا واضح لأنه أسهبنا في مسألة البيع الفضولي في ذلك الفصل ووضحناها. بلي. وإذا كان محجورا عليه، وإذا كان محجورا عليه لسفه توقفت صحة السزين. هذا قال أنا مالك للدار، ذاك الفضولي قلتو ما يصير انه يأجر الدار اللي ما يمتلكها الا باجازة من المالك، انا داري هاي امتلكها، نقول له مو انت محجور عليك. واذا كان محجورا عليه لسفه السفيه تتوقف صحتها، صحة من صحة هذه الاجارة، على اجازة الولي المسؤول عن هذا السفيه. طبعا السفيه خلنا نصوره بالغ، احنا بالغ هو بس سفيه، تصرفاته سفهية مثلت لكم عليه قبل قليل، فهذا إجارته لابد أنه نأخذ إذن من المتولي على السفيه حتى نصحح إجارته. زين. وإن كان محجورا عليه لفلس، زين، واللي الدار يمتلكها وهو أول شيء مالك إلها ومو فضولي ولا سفيه، لا تصرفاته بحكمة، لكن ديونه غلبت عليه وحجروا على الدار مالته. وإن كان محجورا عليه لفلس توقفت صحتها، يعني صحة الإجارة، على إجازة الغرماء. نريد إجازة من الغرماء اللي يطلبوا حتى نصحح أجار تلك، ليش؟ لأن تعلق حقهم بها. زين. وإن كان مكرها، زين، والمكره توقف، يعني احنا مو قلنا ويشترطوا في كليهما ان يكونا مختارين، زين، هذا احنا قلنا لو تأجرنا دارك لو نقتلك، هددنا بالقتل، فهذا أجرنا الدار مكرها، بعدين وبدا له انه يوافقنا، اذا وافق خوشن المانع. وان كان مكرها توقفت صحتها، صحة الإجارة، على الرضا من نفس المكره، لا بداعي الإكراه، بل بموافقته بطلاقة بطيب خاطر. أصلا هو هم شاف أنه أجارة هذه الدار، إحنا بالبداية صحيح هددنا بالقتل مثلا، بالقتل أو بأي شيء آخر هددنا، قلنا له إلا تبيعنا الدار، العفو، إلا تأجرنا الدار، فأجرنا إياها مكره مضطر، وبعدين وافق بطيب قلب، شاف أنه الأجار 250 بالشهر وش يكره منها وهي عبارة عن خربة، فإذا وافق بطيب نفسه لاحقا أيضا تصح الإجارة. من نقول متوقف على إجازة الولي والمالك والغرماء وطيب نفسه في هذه الموارد الثلاثة أربعة، معناته أنه لا يحتاج إلى تجديد العقد، يعني العقد من أوله صحيح. زين. ونوبات تترتب عليها أحكام أخرى، لأنه تعرفون جنابكم أنه بالنسبة للكاشفية، هل على الإجازة اللاحقة هل تصحح البيع، هل تصحح الإجارة على نحو الكاشفية لو على نحو الناقلية؟ كان مبنى السيد حفظه الله أنه على نحو الكاشفية، والكاشفية يختلف عن الناقلية. هسه احنا مو في محل ذكر هذه التفاصيل، لكن بس إشارة لها. فمعناتها أنه إذا قلنا على نحو الكاشفية، الأرباح المترتبة والفوائد والمنافع التي كانت في هذه الفترة، فترة عدم الإجازة، كلها تكون ملك للمشتري بالنسبة للبيع، وملك للمستأجر بالنسبة للإجارة. بل هاي بالنسبة لتمام شروط المتعاقدين، وهي من الواضحات. ننتقل أيضا إلى شرائط أخرى، وهي شرائط العين المستأجرة. العين المستأجرة أيضا لابد أن تكون فيها شروط تتحقق حتى نصحح الإجارة، نأخذها إن شاء الله تعالى على التوالي. قال شرائط العين المستأجرة وهي أمور، وهنا نذاكر خمسة، المراد عند المصنف خمس شروط فقط. الشرط الأول، هسه إحنا الشرط هنا لا بالمؤجر ولا بالمستأجر، لعد بي من الشرط. الشرط مثلا بهاي الدار اللي راح نأجرها، أو بالسيارة اللي راح نأجرها، أو هذا العامل اللي أجرنانا وقلنا لبنانا الحائط، هم لازم أكو شروط في عمله، في أوصاف العمل إن شاء الله تعالى راح نأخذها. الأول التعيين، فلا يصح إجارة المبهم. المبهم احنا لابد ان يكون الاجاره تكون معينه. اعتقد انا في اول كتاب الاجاره في الدرس السابق قلت لكم انه كثير من الاشكالات تقع بسبب الابهام تصير اشكالات. خلينا نشوف المثال اللي راح يذكره السيد. قال فلا يصح اجاره المبهم، كما لو قال اجرتك احدى دوري. اي ادري يا دار الركون لو ذيك بالفرع، الطابقين لو الطابق الواحد، الوسيعة لو الضيقة، وتبدأ منها الشروط والمماطلات التي لا حد لها ولا مد، تستلزم الغرار وتستلزم فتح مشاكل وملفات، كلها بسبب عدم التعيين. فإحنا لو اشترطنا التعيين أن تكون معينة نخلص من كثير من المشاكل. قال نعم يصح إجارة الكلي في المعين. الكلي بالمعين يصح، يابا مو هو ما معين، لا قال مو كلي مطلق بل كلي في المعين. شلون؟ قال كسيارة من عدة سيارات متماثلة. أنا عندي مثلا أمتلك خلنا نفترض 10 سيارات متماثلة نفس السيارة، كلهن كيات، 10 كيات. إجا قال أريد لكية أروح أخذ عائلتي أوديهم للزيارة، قلت له أجرت لك كية من الكيات، تصح هذه الإجارة. ليش؟ لأنهن متساويات. حتى الدور البيوت لو قال أجرتك إحدى دوري هم يصح إذا كانت الدور متساوية. خلنا نفترض أنه يمتلك عمارة والعمارة كلها شقق متساوية، الشقق ودور الأسكان ذن يكون المتشابهات مثلا في الشكل والموديل والسعة وهكذا. فلو افترضنا أنه متماثل الدور والسيارات ما عندنا مانع يسمو كلي في المعين. بلي. أما لو كانت مبهمة وإبهامها بحت يعني مطلق، مع التفاوت بين الدور، مع التفاوت بين السيارات، فلا تصح تلك الإجارة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني المعلومية، فإن كانت عينا معينة فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف. يعني لازم أنه يكون المؤجر والمستأجر يعرفوها. مثلا أنا حقيقة أكو أصحاب شركات ما يعرفون أملاكهم وياهي، مثلا يمتلك عدة دور بس ما يدري، فلابد أنه يعلم يا دار اللي راح يأجرها. وهكذا بالنسبة للمستأجر لازم يعرف أنه ياهي الشيء اللي راح يستأجره، أوصافه مواصفاته، لأنه الأوصاف تختلف الرغبات. يعني هسه مثلا إحنا اعتادين بالعراق، عندنا مو بس يمكن بالعراق، يعني في أغلب بلدان العالم، أنه واحد من يأجر له سيارة العرس، تكون سيارة العرس تكون بيضاء لونها، مثلا بدلة مع العرس تكون بيضاء، ولو السبعات قاموا يخلوها الملونة ولا أصلا صار حتى لونها أسود. فمن من 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 واحد يأجر سيارة وهو شغلته باللون الأبيض، شنو يجي صاحب السيارات يقول له أخذ هاي لونها مثلا أسود أو رصاصي أو جوزي أو خاكي، ونوبات هذا اللون الرديء اللي انت تقول عليه لون رديء وانا ما اريده، لا هو مقصود للمستأجر. فعنده قصد بالمستأجر حتى لو رديء، هو الى قصد به. في الحرب كانوا من يطلعون بالمناطق اللي بيها حروب ياخذون سيارة الوانها لون خاكي مثلا، ما يقدر يأجر سيارة لونها ابيض، لأنه القناص يشوفها، لأنه الطيارة تشوفها. فاللون الخاكي هو أصلا ما مرغوب، بس به فائدة، أو اللون الترابي واللون البيجي أو من هالقبيل هذا. بلي، فإذا المعلومية فإن كانت عينا معينة فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، وكذا لو كانت كلية. بلي، فأعيد النقطة على وجه السرعة. إذن الشرط الثاني المعلومية فإن كانت عينا معينة فإما بالمشاهدة، هو شايف هالسيارة قال أنا أريد السيارة البيضة أو أريد البيت اللي بفلان مواصفات وبفلان منطقة اللي أنا شفته، وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات، يجي أنا عندي معرض مع السيارات، مجموعة سيارات، يقول لي أنا أريد سيارة مثلا بيكم، بيك اب دبل قمارة مثلا، لونها احمر مثلا، وهكذا، يعني افد اوصاف يذكر لي اياها التي تختلف بها الرغبات في اجارتها لو كانت غائبة. اذا غائبة يعني هو اجى يطلب من عندي هاي المواصفات، انا اقول له موجودة عندي بالمعرض مالتي لو ما موجودة، يعني مو امام المستأجر. وكذا لو كانت كلية، يعني انا عندي الان مثلا عندي فد 10 سيارات 20 سيارة، فلا بد انه يقول لي شو يريد بها، يريدها بها تدفئة، بها تبريد، يريد بها سقف، يريدها بدون سقف، يريدها اللون الكذائي، يريدها بها الكوشن مالها كذا، الاستيرن مالها يمنى يسرى، كل هاي الصفات اللي احنا دا نذكرها تختلف باختلافها الرغبات. القيمة ايضا تختلف بهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث التمكن من التسليم، فلا تصح الإجارة من دون التمكن من التسليم حتى مع الضميمة. تتذكرون في كتاب البيع، في كتاب البيع يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة والفرس الشاردة وغيرها، هنا أنا بالإجارة لا، ما يصير حتى مع الضميمة لا يجوز على الأحوط وجوبا. قال فلا تصح الإجارة من دون التمكن من التسليم مع الضميمة على الأحوط، حتى مع الضميمة لا يجوز على الأحوط، بينما هناك في كتاب البيع مر علينا بعض الموارد يجوز مع الضميمة، وكو شروط أدنى بالضميمة مرت علينا هناك، بس مرت عليكم في كتاب البيع. الآن احنا نتحدث وين؟ في شروط الإجارة. الشرط الرابع إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. مو واحد، فلا تصح إجارة الخبز، الخبز إذا أنا أجرت لي قرصة خبز غير راح آكلها، إذا أجرت لي صمونة آكلها، إذا أجرت معون تمر راح آكله. نعم نفس الصحن مال، يعني الصحن ممكن يؤجر الماعون، لكن الطعام اللي موجود به لا يصح للإجارة، لأنه الفائدة من الإجارة هو الأكل بالنسبة للأكل فينتفي. فإحنا نريد العين لازم تكون باقية مثل الدار، الدار تبقى حتى لو سكن بها المؤجر، وهكذا. فإذا الشرط الرابع إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل. ليش؟ لأن تنتفي العينية مالتها. الشرط الخامس والأخير قال قابليتها، تلك العين المؤجرة، قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، كون عندها القابلية. مو أنا يريد يأجر من عندي سيارة يروح بها مثلا من كربلاء للنجف وهي ما بها لا تير ولا محركات، شنها ما تصحها. ليش؟ لعدم القابلية في السيارة على المنفعة المقصودة. خلينا نشوف المثال اللي قاله شنو المصنف. قال قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة، هو قال أريد أرض أزرعها، أنا أجر له بالصحراء لا مي لا مطر، إذا لم يكن المطر وافيا ولم يكن سقيها من نهر أو غيره، لا آبار لا شيء، فلا تصح. لماذا لا تصح إجارة هذه الأرض اللي بالصحراء؟ لأن القصد من هذه الإجارة هي الزراعة. نعم لو كان القصد مثلا أنه ينشئها محمية أو ينشأ عليها معمل ماكو مانع فيها، لأنه فيها مجال للاستفادة منها. أما ذا سيارة يريد يمشي بها وهي ما بها لا تيارات ولا محرك، فلا تصح الإجارة. يريد أرض يزرعها وهي لا يوصلها مي ولا، فلا تصح الإجارة. قال شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.